أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين إلى قيام يوم الدين. قال الكلام بالنسبة لسقوط صلاة المغرب في السفر وعدم سقوط في البحر، إذا بحثوا في محل بس الوقت اللي نرى فينا نستفيد منه. حاصل المطلب هو أن المشهور المتقدمين على أنه على أنها تسقط على ما في كتاب الحدائق، بل هنالك دعوة الإجماع كما ذكر ابن إدريس رحمة الله عليه. ذهب جماعة إلى بقائها، ولأن الأقوال ذكر اللعبة ما الأتيان بها رجاء وكذا، يمكن تلتئم مع مثلا أنها تسقط هي أساسا على كل حال على مسافات في التعليق عليها. ومال إلى ذلك الشيخ رحمة الله عليه في بعض كلماته. على كل حال الأساس في السقوط هي الأدلة العامة اللي تقدمت معنا بالملازمة بين تقصير الصلاة وسقوط حينئذ النافلة، والتلازم بين عدم مشروعية حينئذ النافلة وبالتالي عدم تنمية الصلاة، يعني بأن تكون الصلاة حينئذ القصر وليست التهمة. من قبيل مثلا سبيل الفرد الرواية التي قدمت في الباب 21 أبواب أعداد الفرائض ونوافل المجلد الثالث الباب 21. هلأ بطبع أهل الباب مش بيدهن إذا المجلد الخامس تتقدم مثلا بإسناد الشيخ رحمة الله عليه عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألت عن الصلاة تطوعا في السفر، قال لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا، هذه بس نهار ما خصها ما ملتفت. هلأ في روايتين لا مطلق وهي ما يرويه الشيخ رحمة الله عليه بإسنادي عن الحسين بن سعيد عن صفوان نفس صفوان بن يحيى عن حذيفة بن منصور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، مش قال نهارا لا مطلق، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء. ورواه البغوي في المحاسن عن محمد بن خالد الأشعري عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن حذيفة بن منصور بيصلوا يعني عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهما قالا الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء. مش لمجرد أنه ورد في صحيحة ابن مسلم لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا، معنيت أنه هوديك هيد الرواية الأخرى بتكون حينئذ مقيد، لأنه هودي مطلق ومقيد إثباتيا لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا. وفي يرجع يقول مثلا ليس قبلهما الصلاة في السفر ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، واضح ليس قبلهما شيء لي نفلة الظهرين وليس بعدهما شيء لي نافلة مثلا العشاء في البحر، لأن المغرب بدنا نستثنيها لأنه مش ركعتين إنما هي ثلاث ركعات كما تقدم المحضر. وأيضا عنه بالإسناد عن الشيخ رحمة الله عليه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصلاة في السفر ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث بس وهكذا. هلا واللي بيأيد ويأكد هالمطلب ما يرويه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حسن المحبوب وعلي بن الحكم جميعا عن أبي يحيى الحناط قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال يا بني هيدا التلازم لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة وحيث أن الفريضة لا تتم وأنها تقصر واضح فالنافلة شروط صح سؤال أبي يحيى الحناط سؤاله لأبي عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار عن نافلة النهار ما عم بتكلم عن نافلة العشاء في البحر ولكن جواب الإمام جاء بكبرى كلية وهي أنه حيث قصرت الفريضة في البين حيث لم تتم الفريضة قصرت الفريضة فسقطت مشروعية لو صلحت يعني لو كانت مشروعة يعني أصل الصلوح في البين وليس حينئذ يعني قبل ما نحكي باستحباب وكذا نحكي بأصل الصلاحية لو صلحت النافلة في السفر نافلة الظهرين تمت الفريضة الظهر والعصر لو صلحت النافلة في السفر اللي هي نافلة العشاء واضح تمت الفريضة بصير أربع ركعات مش ركعتين وحيث أنه لا تتم الفريضة فلا تصلح النافلة بما فيه نافلة العشاء موضوع اللي هن الأدلة على سقوط حينئذٍ النافلة في نافلة العشاء لصلاة المطهر ومنها أيضا بعض الروايات اللي مثلا ما يرويه الكليب رحمة الله عليه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تضعهن في سفر ولا حضر أو بأربع ركعات نفلة المغرب لأنه لا تقصر المغرب واضح فبتبقى وليس وليس عليك قضاء صلاة النهار وصلاة الليل عفوا وليس عليك قضاء صلاة النهار وصلي صلاة الليل وقضي وقضي حتى لو كنت في سفر وقضي باعتبار أنه من الرواتب فيها هذا حاصل الروايات والأدلة التي يمكن أن يستدل بها على سقوط حينئذ صلاة الليل باعتبار أنها نافلة للعشاء ولصلاة العقبة في البحر وأما ما يصلح لأن يكون دليلا على مشروعيته بل على استحبابه حتى ولو كانت في السفر قبل ما نفوت أن يؤتى بها رجاء والأحوط والمرجولة اليوم هو جملة من الأدلة الموجودة في الباب بين الباب 29 والباب 27 في الباب 29 عندنا عدة روايات أول شيء بإسناد الباب 29 الحديث الثالث بإسناد الصدوق رحمة الله عليه عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث قال هل هو موجود بالعلل وموجود أيضا بعيون الأخبار في حديث قال وإنما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتها في بعض النسخ وليس تترك ركعتيها مش ركعتها هي ليس تترك إنه نائب فعل تترك بدها تكون ركعتها بس في بعض النسخ موجود ركعتيها يمكن وليس تترك يعني ليس لك أن تترك ركعتيها في الوقت لأن الركعتين ليستا من الخمسين تفتوا لأن الركعتين اللي هن مقابل من جلوس مقابل الأولى قبل ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمس ما بشوف الخمسين وإنما زيادة إنما هي زيادة في الخمس تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع في البين ليش لأنه إذا نحن إمنا هود الركعتين قداش بيكون عندنا التطوع التطوع ما بيكونش عندنا أربعة وثلاثين، وإنما بيكون التطوع لدينا ثلاثة وثلاثين، لأنه عندك الظهر أربعة والعصر أربعة، هو قد إيش صاروا؟ ثمانية. يعني عفوا ثمانية بثمانية 16، عفوا وأربعة المغرب هودي 20، وعندنا الشيء اسمه الصبح كمان ركعتين، نفلت الصبح ركعتين هودي قديش 22، وعندك صلاة الليل 11 ركعة 22 ثلاثة وثلاثين مع 17 ركعة ده صار خمسة، صاروا 50. ما عاد عندنا حينئذ شو النافلة ضعف الفريضة في البيت، وما صارت صلاة الوحدة 50 اللي هي من علامات المؤمن. حتى تصير صلاة الوحدة 50 هيدي بتجي ركعتي لأن من جلوس لأن بمثابة ركعة من قيام، واللي يعني بحسب مفاد هذه الرواية اللي هي رواية الفضل بن شرزان عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قال وإنما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتها، وليس تترك ركعتيها، لأن الركعتين ليستا من الخمسين، مش من الهود الرويتب اللي يرد عليها القصر والترك والرجول أخير، وإنما هي زيادة في الخمس تطوعا ليتم به ما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع، هي كأنها ركعتين بمنزلة الركعة الواحدة اللي بيصير بها 51 ركعة في البيت. واضح؟ يعني بيكون عندنا 17 ضرب 2 34، 34 و17 هو 51 ركعة في البيت. إذا حاصل هذه الرواية، نفس المضمون موجود لهذه الرواية في الحديث الخامس من الباب الرابع والعشرين. محمد بن علي بن الحسين اللي هو الصبح وإسناد عن فضل الشهداء في حديث العلل الذي سمع من الرضا عليه السلام قال إن الصلاة إنما قصرت في السفر، لأن الصلاة المفروضة أولا إنما هي 10 ركعات والسبع إنما زيدت فيها بعده، من بعد ذلك زيدت، فخفف الله عز وجل عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وضعنه وإقامته لئلا يشتغل عما لابد له منه من معيشته، رحمة من الله عز وجل وتعطفا عليه. إلا صلاة المغرب فإنها لم تقصر لأنها صلاة مقصرة في الأصل، قال وإنما ترك تطوع النهار ولم يترك تطوع الليل، تطوع النهار اللي هي بالرويت ولم يترك تطوع الليل، لأن كل صلاة لا يقصر فيها لا يقصر فيما بعدها من التطوع، وذلك أن المغرب لا تقصير فيه فلا تقصير فيما بعدها من التطوع، وكذلك الغداة اللي هي صلاة الصبح لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوع في البين، نفلة الفجر اللي عبارة عن ركعتين في البين. إذا بالدليل الأول الذي يمكن أن يستدل به، أولا بالنسبة لوجه الاستدلال، وثانيا بالنسبة لسند الصدوق رحمة الله عليه إلى الفضل بن شذان اللي موجود في العلل في البحث. بالنسبة للدلالة واضحة إذا الوجه في الاستدلال بها على المطلوب في البحث، وهو أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ينهى أن يقول له وإنما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتها، أو ليس لك أن تترك ركعتيها، لأن الركعتين ليستا من الخمسين، يعني تلك الكبرى الكلية التي تقدمت أنه لو شرعت النافلة في السفر لا قصرت جوه، لا تمت الصلاة ولا ما قصرت، هذه حينئذ الملازمة لا تتم. ليش؟ لأنها أساسا هاتان الركعتان ليستا من حينئذ من النوافل الرواتب فيها، وإنما نبتتها بغض النظر عن الروايات الأخرى الموجودة اللي يمكن استفاد منها مطلب آخر على ما سوف يأتي، فوجد ذاتها على المطلب وأنها لا تترك حتى في سفر النص، المطلب وجد ذاته واضحة بلا أي إشكال. المشكلة في إسناد الشيخ الصدوق رحمه الله إلى الفضل بن جثم، وذلك لاشتماله على عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، ومضافا إلى محمد بن علي بن قتيبة المعروف بالقتيبي. هودي الشخصية. هلا وجوه التوثيق عديدة، فيكم تراجعوا، نحن حكينا يمكن تصور حول هذين شو اسمه الراويين، مثلا أنهم من مشايخ الرواية بالنسبة للصدوق اللي هو بالنسبة لعبد الواحد بن محمد بن عبدوس، يروي عنه الصدوق وترحم عليه أيضا في أمرين أو ترد عنه مثلا كذا في بعض ما نقله صاحب الحدائق عن علامة من توثيق حينئذ، لأنه في رواية إذا تتذكر يمكن مرة معكم ب اللهم صل مرة معكم بكفارة الإفطار على محرم في شهر رمضان، إنه كفارة جامع وليس كفارة تخيير في الفكرة. وفي الرواية مشتمل على لأنه هو بإسناد ابن فضال، بالإسناد إلى ابن فضال، وفي الإسناد ابن فضال مشتمل على ابن عبدوس وعلى محمد بن علي بن قتيبة المعروف بالقتيبي في الفكرة. وهذه الرواية حكم بصحتها العلامة رحمه الله عليه استنادا إلى توثيق الإمام فيه، فيكون هذا الإسناد المشتمل على هاتين الشخصيتين أو على هذين الراويين في العلم يكون إسنادا حينئذ تاما، ويكون التصحيح لكل من هذين الشخصين، هذا تصحيح العلامة لذلك. هذه جملة وجوه اعتماد الكش عليه أيضا على القتيبي على ما حكاه النجاشي. شيء آخر تنصيص على توثيق هاتين الشخصيتين مش موجود حينئذ لديه، وهذه الأوجه كما مر معنا غير مرة حينئذ لا ترجع المحصل. كون الصدوق رحمه الله عليه يروي عنه يعني يكون من مشايخ الرواية في البين، وأن هذه لا تؤدي ولا رد الصدوق أيضا من هذا الطبيعي، ترد الصدوق على الإيمان قضاء موجودة عنده مثلا كونه شيعيا بطبع سبحانه، يعني لشيء يعني لفعل فعله حسن أو لا لانتمائه لنقطة من هذه النقاط. أما أنه لا هذا التردي يكشف عن وفاقته، وحتى لو أكثر التردي أو أكثر الترحمة دي كلها لا تأذي ولا نقل الحدائق لتوثيق العلامة رحمة الله عليه. توثيق خلي صرح العلامة مثلا في الخلاصة بوثاقة هاتين الشخصيتين وهذين الراوي، هذا توثيق جزما وبحثا، توثيق حدسي وليس حينئذ عن حس ولا احتمال حينئذ للحس حتى تجري أصالة الحس، يعني هو سمعها عمن حتى وصلت إلى أنه الفاصل الزمني بعيد جدا واضح بين العلامة وبين ابن عبدوس وبين القتيبي في البيان، فلا يبقى لمستوى أن يكون حينئذ التوثيق توثيقا حسيا أو فيه احتمال حسي حتى نجري أصالة الحس في هذا التوثيق، وإنما هو محض اعتبارات عندهم قبيل أصالة العدالة في كل شيعي، وأن التعويل حينئذ في الراوي على عدالته وليس على وثقاته، والكلمات اللي مرت في محلها مش بحاجة لأنها نرجع نكرر. فالإشكال بالنسبة لهذه الرواية رغم أنها حينئذ واضحة وتامة الدلالة على المدعى وعلى المطلب، الإشكال حينئذ في سند هذه الرواية فيها أكثر من هيك. الرواية الأخرى وهي رواية لا يبيتن إلا من إلا بوترين، وهي روايات عديدة موجودة في الباب التاسع والعشرين. الرواية الأولى محمد الحسن إسناده عن محمد ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة قال أبو جعفر عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر. فلا يبيتن إلا بوتر يعني بالحضر، أما بالسفر لا. يعني لسانه لسان آب عن التخصيص في الأبين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوترين. أيضا محمد علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله من مراسيل الصدوق بنحو قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوترين. أيضا ما يرويه الصدوق عن أبيه عن سعد عن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزي عن عمرو بن أزينة عن حمران يود بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يبيتن الرجل عليه وتر. هذه لا يبيتن إلا بوتر، إنسان هذا لأنه لا يبيتن عليه وتر يعني ما صلى من الصلاة الوتر. هذا هو الرواية. هلا هذه الرواية قد يدعى فيها قد يدعى. أول شيء واضح أنها أبي عن التخصيص فيها، ما في ليش لا يبتن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبتن إلا بوتر، يعني بوتر في الحضر، وأما في السفر لا يبيت بنشود بغير وتر فيه. لسانه لسان فيه، إذن يأبى عن التخصيص بوجه فيه. هذا هو الأساس. إنما الشأن في مطلب آخر، والرواية تامة السنة ما فيها نقاش، إنما النقاش في مطلب آخر، وهو أن ظاهر هذه الروايات سؤال الوتر، والوتر شو دخلوا بصلاة يعني بنافلة العشاء فيها. هذه أساسا ليست هي الوتر، وإنما الوتر هي الوتر المعروف اللي هي بعد صلاة الليل. عندنا صلاة الليل 8 ركعات، عندنا ركعتين الشيء اسمه الشافع وركعة الوتر، أو 3 ركعات مع بعض، إذا كيفيتين صلاة الليل كما مرة بعض. إما أنه ركعتين بركعة وهيدي الوتر، أو 3 ركعات مع بعض وهيدي كمين شو الوتر في القلبين، يعني 3 ركعات واضح. 3 ركعات بالركعتين الأوليين ما بيقنطش فيها، بالركعة الثالثة إذا بيتم القنوط وبيطول إلى القنوط. هذه كيفية أخرى نرى معكم تصور بالنسبة لصلاة الليل كيفية تخيل. الشاهد في العلم النظر في كلام الإمام عليه السلام إلا إلى الوتر، هذا هو هي الوتر واضح، والشفع والوتر ونشغل أخير بعض الآية القرآنية الرواية موجودة في إنجيلنا كلها صرف الوتر إلى الوتر اللي هي آخر حين التي يستحب فيها تطويل الدعاء ومد حين الدعاء في المحل. إما بالركعة الثالثة إذا عملين نطيط، أو بنفس هذه الركعة إذا كنت هي ركعة واحدة في البيان. على الكلام أنه بجوز الفاصل بين الشافع والوتر، أنه يروح مثلا بيشرب ماء يقوم له ينجز حاجة ويرجع بيجي بصلاة الوتر، أو أنه لا بده يوصلهم حينئذ ببعضهم، هذا اللي هو المبحوث. طيب فالنظر في الوتر إلى هيدي الوتر، وما في نظر في الوتر إلى صلاة الوتيرة اللي هي نافلة العشاء فيها، بل التعبير بالوتيرة هذا ورد على لسان حينئذ الفقهاء، ما ورد في الروايات. الوارد في الروايات هي صلاة ركعتين، صلاة ركعتين تكون هذه الركعتين في إذن بمثابة الركعة الواحدة حتى يصير عندنا 51 ركعة في إذن فيها. نعم في بعض هذه الروايات بتبين أن النبي كان يواظب عليها وأنه لا يأتي بها، موجود فيها في إذن ما ينفع بهذا المضمون. مثلا في رواية علي بن حاتم عن القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين عن إبراهيم بن مخلف عن أحمد بن إبراهيم عن محمد بن بشير عن ابن سنان عن أبي عبد الله القزويني قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام: لأي علة تصلى الركعتان بعد العشاء الآخرة من حدود؟ فقال: لأن الله فرض 17 ركعة، فأضاف إليه رسول الله صلى الله عليه وآله مثليها يعني 17 في ليلة و4 تلتين، فصارت 51 ركعة، فتعدان هاتان الركعتان من جلوس بركعتين من قيام. واضح. وفي رواية أخرى أيضا فيها حمدان عن الحسن بن محمد بن سماع، عن جعفر بن سماع، عن مسنب، عن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت أصلي العشاء الآخرة، فإذا صليت صليت ركعتين وأنا جالس. فقال: أما إنهما واحدة، ولو مت، ولو مت مت على وتر في قلبي. ليش؟ لأنه تنتين يعني هي شافع، شافع من جلوس تعادل بوتر من قيام في أبان. فإذا مات وفته المنية سلام الله عليه وفيه المنية وهو على وتر في قلبي. واللي بيأكد هذا المطلب ما هو موجود في رواية موسى بن عمران عن عمه الحسين بن يزيد اللي هو اسمه النوفلي، عن علي بن أبي حمزة جميل، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر. نفس رسالة ولكتبه. قال: قلت تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم. قال التفت: نعم، إنهما بركعة، فمن صلاهما أو فمن صلاه هيدي الوتر أو من صلاهما لهودي الركعتين هن شو اسمه، ثم حدث به حدث مات على وتر. واللي بتأكد أما أنها واحدة ولو مت مت على وتر نفس المطلوب. ثم حدث به حدث، به حدث مات على وتر، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلي الوتر في آخر الليل، يعني عنده فرصتين حتى يأتي بوتر، فلا يبيتن إلا على وتر أو بوتر، ولا يموت إلا بشوه وعلى وتر، يعني آخر حينئذ ما يمكن أن يحققه هو حينئذ الوتر فيه. فإن لم يحدث فيه حدث الموت يصلي الوتر في آخر الليل. فقلت: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاتين الركعتين؟ قال: لا. قلت: ولما؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأتيه الوحي، وكان يعلم أنه هل يموت في تلك الليلة أو في هذه الليلة أم لا، وغيره لا يعلم، وغيره لا يعلم، فمن أجل ذلك لم يصليهما وأمر بهما، لم يصليهما وأمر بهما. مش إنه عم يطلب من الناس إنهم يكملوا، هو يترك الكمال حينئذ في قلبه، وإنما صلاة هاتين الركعتين يعني أشبه بالإرشاد إلى كراهية، يعني إلى أنه يكره أن يموت على غير وتر وأن يبيت على غير وتر. النبي صلى الله عليه وآله هلأ عارف إنه هلأ مش رح يموت، وصلاة الليل مضمونة منه، صلاة الليل مضمونة من النبي، مش بس صلاة الليل، صلاة الليل والشفع والوتر، يعني الوتر مضمونة حينئذ منه، فلا يبيتن إلا على وتر، لح يأتي بالوتر على كل حال النبي صلى الله عليه وآله. فقل يعني يبيتن بمعنى أنه بيطلع عليه الفجر ويكون قد أوتر. نحن يمكن نفيع صلاة الليل أو ما نفيعش، نأتي بالوتر أو ما بنأتي بها، فلحتى لا يبيتن إلا على وتر بده يكون في ضمانة للا يبيتن إلا على وتر. الضمانة من ناحية أنه إذا أتى بالوتر بها ونعم، إذا لم يأتي بالوتر بعد صلاة العشاء يأتي بهاتين الركعتين من جلوس على أن تكون ركعة من قيام به بمثابة حينئذ الوتر، فيصدق أنه لم يبت إلا على وتر. وإذا صادفته المنية وما لحقش صلاة حينئذ الوتر في بعد صلاة الليل في أبيه، يكون حينئذ قد أوتر في تلك الصلاة التي أتى بها في أبيه. هذه النقطة. يعني في إلى نقطتين: نقطة لقاء الله على غير وتر، والنقطة الثانية أنه يطلع على الفجر وهو لم يوتر. هذه النقطتين اللي هن شوية لا يحب الله عز وجل أن يرى عليهما عبدا. واضح. بالنسبة للنقطة الأولى وهي مسألة لقاء الله، النبي صلى الله عليه وآله بحسب هذه الرواية اللي مشتملة على الحسين بن يزيد النوفلي وعلى علي بن أبي حمزة البطائني بحسب هذه الرؤية الهيبة إلا بيتر. بحسب هذه النقطة الأولى النبي كان يعلم حينئذ بأجله من مجيء الوحي عليه وهكذا، فبالتالي حينئذ ما كانش بحاجة إلى، يعني ما لح يوقع بشو بمكروه في البيت بأن يلقى الله عز وجل، والحال أنه شو لم يوتر فيه بل يلقى الله وهو على وترين، ليش؟ لأنه لح يجي بشو بالوتر بآخر حينئذ الله. هذا بالنسبة للقاء الله. بالنسبة لي أن يطلع عليه الفجر ولم يوتر في البيت، النبي صلى الله عليه وسلم مضمون منه، معصوم فيه عن ترك حينئذ صلاة الوتر في البيت، فسوف يأتي بها على كل حال. فما كان بحاجة إلى هيدا الريزيرف والسبير اللي في البيت. باقي المكلفين مثلنا يمكن من ناحية الموت يمكن يطلع الفجر علينا وننسى نتنفس في البيت، فمنكون حينئذ لقينا الله عز وجل على غير وتر حينئذ في البيت. هيدا مكروه، هيدا مكروه. ثانيا مش مضمون انه نأتي بصلاة الليل، ليس مضمونا ان نأتي بصلاة الليل في البيت، فحينئذ تكون النقطة يعني شيء ان تبيت وانت على غير حينئذ وتر في البيت. يطلع عليك الفجر انت ما اوترتش، يمكن يوتر بس يمكن كمان ما يوترش. شو الضمان أن يوتر ويطلع الفجر وهو قد أوتر في البيت؟ يكون حينئذ بصلاة هذه الصلاة الوتيرة في البيت اللي هن ركعتين من جلوس، يعني شفع من جلوس وتر من قيام في البيت، هذه بحد ذاتها بيرفع وينفي عنه الكراهية. لا يبيتن على إلا على وتر، أو حتى يوتر مثلا فيه، أو لا يبيتن وعليه وتر أوتر في البيت. صلى صلاة الليل، يعني عفوا أتى بالصلاة الوتر بها، نعم ما أتاش بها، هيدا العوض حينئذ قد تحققه فيه. النبي مش بحاجة إله، لا بلحظ يبيتن بيطلع عليه الفجر وما أوتر إنه قطعا لح يوتر، ولا بلحظ أن توافيه المنية ولم يوتر، ليش؟ لأنه يعلم أجله فيه، يعني أجله فيه. هيدا حاصل ما يمكن أن يستدل به على هذا المطلب فيه. وهذا شو بيعمل؟ يعني في المقام انه لا يفرق فيه، انه مثلا لا يبيتن على الا بوتر بشوي بالحاضر، واما بالسفر لا، بوتر بغيره لا. هذه مساله مطلقه حينئذ، وتكون ابيه حينئذ عن التخصيص بوجه من الوجوه. اذا ملخص وصارت ما يمكن ان يستدل به على، الا ان هذا فيه إشكال حينئذ من ناحيتين. الناحية الأولى أنه لفظة الوتر أشكل عليها بأنه الوتر هي صلاة الوتر الوتيرة، وإشكال آخر أنه النسبة بينها وبين الروايات اللي أسقطت صلاة النافلة في السفر نسبة العموم من واجب، وبالتالي بيتعارضوا ويتساقطوا في العين على ما سوف يأتي. الحمد لله.